بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول في الآداب للإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي في فصول في الآداب: فصل. وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، فالتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وعفاء اللحية، والتي في الجسد حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. وعشرة أو عشرة من الفطرة. الفطرة بمعنى الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهنا يقصد بها ما يستحسنه الإنسان فطرة وخلقة من هذه الأمور، ومع ذلك قد جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي وإن كانت داعي الفطرة تستحسنها كذلك جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويدل عليها أحاديث عديدة، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواة الحديث: قال انتقاص الماء يعني الاستنجاء. انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. إذن هذه سنن الفطرة، منها ما هو واجب في حكمه ومنها ما هو مستحب. فمن ذلك الختان، الختان الذي يسميه الناس اليوم التطهير والطهارة، هذا واجب على الرجال مستحب للنساء، واجب على الرجال ومستحب للنساء. وفائدة هذا الأمر، أي الختان، كما أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظافة، فيه النظافة، فإن بوجود هذه الجلد التي تكون على ذكر الرجل أو على فرجه وعلى مكان تبوله أكرمكم الله، فإنه لا يتنظف التنظف التام، لا يتنظف التنظف التام، بل حتى كما ذكر العلماء في ما يتعلق بتلذذه بوطء زوجته لا يتلذذ. لذلك يقولون أن الكفار اليوم وقبل اليوم يفعلون هذا لحصول هذا الأمر، اللذة في الجماع ونحو ذلك. فلا شك أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير في الدنيا والآخرة. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: ما يتعلق بما ذكرت لكم، قال: وعند الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع، فلذلك كان من الفطرة أن تقص هذه الجلدة، ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل الطهارة والنظافة لأنهم نجس، لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع وعدم المشقة، وعدم المشقة. وهنا ينبه أن الختان كلما كان الطفل صغيرا كلما كان أسهل، فإذا ما بلغ سبعا فإنه يعاجل أهله بختانه، لأن هذا يكون نوع من الجرح فيه، فالتئام الجرح وهو صغير يكون سهلا سريعا ميسورا، بعكس إذا ما أخر ذلك، حتى ما يتعلق بالألم الذي يشعر به الصغير يكون أهون عليه، لكن إذا ما جعله بعد أشهر أو بعد سنة أو سنتين فإن هذا لا شك يكون فيه مشقة، يكون فيه المشقة. طيب، ومن سنن الفطرة أيضا الاستحداد، وهو بمعنى حلق شعر العانة، حلق شعر العانة، وهو الشعر الذي يخرج حول القبل، وهو من علامات البلوغ، وهو من علامات البلوغ في الرجل والمرأة، فإنه يزيل هذا النجس وهذا الشعر حتى يكون أنظف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حد لهذه الأمور، قد حد لها 40 يوما لا يتجاوزه، الاستحداد وقص الشارب، تقليم الأظافر ونتف الإبطين، هذه قد حد لها النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فيجب على المسلم أن يكون نظيفا، يحرص على نظافته، ومن ذلك الاستحداد، يعني حلق شعر العانة. كذلك قص الشارب، فإنه يقص الشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا، فيقصه ويحفه ولا يحلقه، لأن هذا مثلة كما يقول الإمام مالك رحمه الله، يعني تشويه، مثل يعني تشويه، هذا تشويه، فلا يحلق، إنما يقصر ويحف كما جاءت الأحاديث، فلا بد أن يبقي أصلا للشعر على شفته العليا، وكذلك لا يطيله، فإن هذا مجمع لما إذا نزل شيء من أنفه ونحو ذلك يجتمع فيه، ثم بعد ذلك يشرب فتنزل شيء من هذه الأمور الضارة في الكأس، وإذا ما شرب بعده أحد قد يضره، ذلك الإنسان يحرص على قص الشارب ويتنظف في ذلك. وإعفاء اللحية أيضا، ويجب عليه أن يعفي اللحية لأمره صلى الله عليه وسلم، فكلا الأمرين واجب، حف الشوارب لأمره وإعفاء اللحى أيضا واجب. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، بإكرام اللحى، بتوفير اللحى، بمخالفة المجوس وغير ذلك من الأوامر منه صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر بإعفاء اللحية لأمرين، أو علل في الأحاديث لأمرين: مخالفة للمجوس وللكفار، الأمر الثاني أنه من سنن الفطرة. ماذا نستفيد من ذلك؟ بعض الناس يأتي إذا قال الكفار اليوم يعفون لحاهم فنحن نريد أن نخالفهم فنحلق اللحى، نقول لا، أنت تفوت أمرا آخر، وهو أنه من سنن الفطرة. فإذا فعلوا هم شيئا حسنا لا نقول نحن من السنة أن نخالفهم فيما فعلوه من الحسن، هذا فهم سقيم. إنما هم إذا فعلوا الشيء الحسن فقد فعلوا شيئا حسنا، فلا نترك الحسن من أجل فعلهم، فينبغي أن يتنبه لذلك، لأن بعض الناس يعني يلبس ويقول هؤلاء يعني يعفون لحاهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوهم، إذن لابد أن نحلق أو نحو ذلك. هذا كله يرد عليه الحديث الآخر، وهو عشر من الفطرة، وأنه من سنن الفطرة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والأمر بالإعفاء جاء مطلقا، الأمر بالإعفاء جاء مطلقا ولم يستثنى منه شيء. واللحية هي ما نبت على الذقن وعلى العارضين، ما نبت على الذقن وعلى العارضين، يعني عظمين اللحية يمينا ويسارا، وعلى الذقن أيضا، هذا كله من اللحية. وذكر العلامة العثيمين حتى ما ينبت على الخدين أن هذا يدخل في اللحية. كذلك ما يتعلق بقص الأظافر، قص الأظافر، فالمسلم يحرص على تقليم أظافره أو قص أظافره كما جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص على ذلك غاية الحرص. ولا شك أن طول الأظافر هذا مجمع للقاذورات والميكروبات وغيرها من الأمور التي تضر الإنسان، فمن السنة أن يقلم الأظافر ولا يتجاوز 40 يوما، ولا يتجاوز 40 يوما. كذلك نتف الإبط، نتف الإبط، نتف شعر الإبط، فإن من السنة النتف، هذا هو الموافق للسنة، لأن النتف هذا يضعف أصول الشعر في الإبطين، فيكون بعد مرة ومرة ومرة أسهل في نزعه، يسيرا جدا. أما الحلق فهذا يجعله أثقل، ويجعل شكله أشد، يعني أشد تشويها لهذه المنطقة إذا ما حلق. لكن إذا ما اتبع السنة ونتف فإن هذا يضعفه ويخففه ويكون سهلا عليه، ويكون بذلك قد فعل السنة. والذي لا يستطيع، يصعب عليه جدا، فهناك من ما يوجد في الصيدليات ونحوها من المساحيق ومن الأدوية التي تضعف الشعر ويسهل معه النزع والنتف. إذن هذه الأمور ما يتعلق بالتقليم والشارب والنتف الإبط، هذه تكون لا يتجاوز 40 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حلق العانة، أما الختان فهو مرة في العمر. كذلك المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق فإنه من سنن الفطرة أيضا. الإنسان سواء كان هذا في الصلاة في الوضوء أو حال الوضوء أو غير ذلك، فإنه قد يحتاج الإنسان إلى الاستنشاق والاستنثار في غير الوضوء، وقد يحتاج أيضا إلى المضمضة في غير الوضوء ليزيل باقي الطعام، لو شرب لبنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه فيه دسم فيتمضمض بعده إذا أراد أن يصلي وكان على وضوء ولم ينتقض وضوءه، فإنه يتمضمض لإزالة هذا الدسم، لإزالة هذا الدسم. كذلك مما يعني جاء السواك أيضا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص والإجماع، فإن العلماء مجمعون على سنيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، هذا في الصحيحين، وفي رواية مع كل وضوء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، مرضاة للرب ومطهرة للفم. وجاء أيضا في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أرشده إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك حتى قبل السلام، تسوك إذا دخل بيته كان في الخارج ثم بعد ذلك يسلم، وهذا لتطيب رائحة فمه، لذلك يستحب السواك مع الوضوء يعني قبله، قبل المضمضة، وأيضا مع الصلاة يعني عند الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. كذلك إذا استيقظ من النوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك إذا قام من النوم، كذلك عند الدخول للبيت إذا أراد الدخول من البيت كما جاءت السنة. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه يستاك. كذلك إذا تغيرت رائحة الفم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب، ويستحب حين تغير رائحة الفم، هذا باتفاق العلماء أيضا، لأن هذه المواطن الإنسان يستاك فيها، يستاك فيها تطهيرا لفمه وإرضاء لربه سبحانه وتعالى. وأفضل ما يكون بعود الأراك، أنه جاء النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حصل لم يوجد وحصل غيره فيدخل أيضا في الاستياك، بل أن العلماء قالوا حتى لو لم يجد عودا لأن المقصود تطهير الفم، فإنه يغير رائحة فمه بأي شيء، اتباع السنة لا شك أنه الأولى، لكن إن لم يجد فإنه يحاول تحصيل هذا المقصد، وهو تطهير الفم وتطيب رائحته. كذلك الاستنجاء وهو الذي ورد في الحديث انتقاص الماء، فسره وكيع بالاستنجاء، فإن الاستنجاء وقطع الأذى هذا من محاسن هذا الدين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء إذا قضى الإنسان حاجته، ويستنجي سواء استنجى بالماء سواء استنجى بالحجارة، وأقلها ثلاث كما جاء في الحديث، فإن هذا كله يحصل به هذه السنة من النظافة والتطيب وقطع الأذى عنه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت ويقصر الأمل وحث على حسن العمل ووقار.
نعم. ثم قال رحمه الله: ويكره نتف الشيب، فقد ورد في الحديث أنه نور الله. جاء في الحديث النهي عن النتف، نتف الشيب، ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة، رواه ابن حبان وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشيب نور في وجه المسلم، فمن شاء فلينتف نوره، وهذا أيضا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وجاء المدح للشيب عموما، منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي صححه الألباني قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة، وهذا أيضا ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن الإنسان لا ينتف الشيب لهذه الأحاديث، لا ينتف الشيب لما جاء لهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما السنة في ذلك؟ السنة في ذلك التغيير بغير السواد، فإنه لما جاء أبو قحافة وكان صاحب رأس أبيض ولحية بيضاء، وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غيروه واجتنبوا السواد، فيغير بالحناء ويضاف مع الحناء الكتم كما جاء في بعض الأحاديث، والكتم هذا يزيد من لون الحناء ويجعله قريب من السواد، ليس سوادا إنما قريب منه، فيغيره بذلك. هذا إذا كان الشيب في الرأس، إذا كان الشيب في الرأس فإنه يكره له ذلك، لكن إذا كان في اللحية فإنه يحرم عليه، إذا كان في اللحية يحرم عليه ذلك، يحرم عليه، لأن اللحية لا يجوز الأخذ منها لا نتفا ولا قصا ولا شيئا من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويكره حلق القفاء إلا لمن أراد الحجامة، كذلك روي في السنن.
نعم. ثم قال: وهو أيضا نذير الموت. وهو أيضا علل قال نذير الموت، يعني ينذر المؤمن أن أجله قريب إذا ما رأى الشيب، فهو يرشده ويعظه حتى يتقرب من ربه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك المنهيات. قال: ويقصر الأمل، وحاث على حسن العمل، وحاث على حسن العمل ووقار. جاء في صحيح البخاري في كتاب الرقاق: باب من الأمل وطوله، قوله تعالى تحت باب من الأمل وطوله. قال: وقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هكذا يقول رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله الإنسان، هذا وهذا أجله، يعني الخط الذي يحيط به وقد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، يعني ما يعتريه من المصائب والمشاكل في الدنيا. قال: فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. إذا الإنسان هو في حياته هذه معرض لأي لحظة أن يأتيه الأجل. وقال صلى الله عليه وسلم خط فيما رواه أنس قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الأجل، إذ جاءه الخط الأقرب. وقال صلى الله وروى البخاري أيضا تحت باب: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. ليس له عذر، خلاص الموت قاب قوسين أو أدنى منه، ومع ذلك إذا لم يجتهد، لم يتعظ، لم يرى هذه الإنذارات من الشيب وبلوغ 60، فإن هذا لا يمكن أن تنبهه إلا أن يشاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، لا يزال قلب الكبير كبير السن شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. هذا يتساوى فيه الكبير والصغير، حب الدنيا وطول الأمل. بلغ 60 ويظن أنه سيبلغ 80، يبلغ 100، وإذا بلغ 100 ينتظر أن يبلغ أكثر من ذلك، عنده طول أمل. وكذلك حب للدنيا، حب للدنيا، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. وفي معناه أيضا ما جاء ذكره أيضا البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. لأن هذا كله من طول الأمل، وإذا كان عند الإنسان طول أمل في الدنيا فإنه يقل عمله وتكثر غفلته. لذلك إذا قصر أمله واتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات الذي قد يأتي في أي لحظة، الموت، فإن الإنسان ماذا يفعل في هذه الحال؟ يحرص على الزيادة في العمل وعلى الاستفادة من أي لحظة من لحظات العمر. لذلك تكاثر في كلام أو سير السلف رحمهم الله أنهم كانوا يقال في حق أفراد منهم: لو قيل له ستقوم الساعة غدا لا يستطيع أن يزيد على عمله شيء لاستغلاله التام لأيامه ولياليها وأوقاته. فعلينا أن نحرص أيها الإخوة استغلال الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونحرك هذه القلوب بقراءة مثل هذه الأحاديث بتذكر الموت، وهذا لا شك أنه يجعل الإنسان ينطلق في الطاعة ويحجم عن المعصية، أنه لا يدري متى يموت، هل يتوب لا يتوب، يريد أن يضمن الجنة بطاعة الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يجتهد غاية الاجتهاد في ذلك. وإما يساعده على الاجتهاد قراءة هذه الأحاديث، خاصة كتاب الرقاق من صحيح البخاري، هذا فيه تزهيد، فيه تزهيد في الدنيا وذكر لما يرقق قلبه. قال هنا الشيب، قال: وقار. ما معنى وقار؟ يقول العلامة العثيمين: الوقار هيئة يتصف بها العبد يكون وقورا، بحيث إذا رآه من رآه يحترمه ويعظمه. إذن هذه هيئة في الظاهر، يكون بها وقورا فيعظم ويحترم لهذا الشيب. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب.
قال كذلك: ويكره حلق القفا، يكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة. وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية حلق القفا، فإنه لا يحلق قفاه لأنه نوع من أنواع القزع، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو أخذ شيء من الشعر وترك شيء من الرأس وترك شيء، إنما عليه أن يحلقه كله أو أن يتركه كله، لكن حلق القفا هذا يكون فيه شيء من القزع، فيكره ذلك، يكره ذلك إلا لمن أراد الحجامة. وجاء عن الإمام أحمد أنه فعل المجوس، جاء عن الإمام أحمد أنه فعل المجوس، ثم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. يعني هذا الفعل فعل المجوس، الذي يتشبه بقوم يفعله تشبها بهؤلاء فهو منهم. لكن من كان لحاجة كالحجامة فلا يدخل في ذلك، لأنه لا يقصده تشبها إنما يفعله حاجة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة.
نعم.
ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع.
نعم، قال ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب وهم القريبين منه بالقرابة، أو أجانب وهم البعيدين عنه ليس بينه وبينهم قرابة. قال لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. إذن هذا السبب، لا ينبغي له أن يهجم مباشرة بل يستأذن. لماذا؟ حتى أن الإنسان في بيته يأخذ راحته، يغير ثيابه، يفعل ما يحتاج فعله مما يستقبح فعله عند الناس فيفعله في خاصته في بيته، يكون هناك عورات، يكون هناك نساء، فهذا الهجوم دون الاستئذان هذا لا شك أنه يكشف العورات وليس هو من حفظ البيوت. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في صحيحه، قال الزهري عن سهل بن سعد قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدا يحك بها رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يعني إذا أردت أنت تنظر تجد فتحات في البيت وتنظر، هذا لو جاء وفقع عينه فليس عليه الدية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول العلماء لو فقعت عينه فقع عينه بشيء صاحب البيت ليس عليه دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدرها من كان حاله ذلك ولم تكن لها قيمة، لأنه يعني اطلع على البيت والبيت فيه محارم وفيه أعراض وفيه أمور خاصة. وجاء عنه أيضا في رواية أخرى بنفس المعنى أنه صلى الله عليه عن أنس بن مالك قال أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يعني يريد أن يقتنص حتى يطعن عينه بذلك. لماذا؟ لأنه استباح الحرام فحلت عينه في ذلك الوقت، حل أذاها أنه يتطلع إلى أعراض المسلمين. إذن انظر أيها الإخوة كيف حفظ الإسلام العورات وحفظ الإسلام البيوت وحث على الستر وجعل هذا الذي ينظر إلى البيت عينه مهدرة. لذلك الواجب علينا الاعتناء بهذا الأمر، بالتحفظ والتستر، وأمر الأبناء والبنات والنساء بأن يتستروا ويتحفظوا، لأن هذا مقصد عظيم مقاصد الإسلام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. كذلك الاستئذان يكون ثلاثا. بوب البخاري في كتاب الاستئذان قال باب التسليم والاستئذان ثلاثا، ثم ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. هذا في السلام. ثم قال روى حديثا آخر عن أبي سعيد قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور يعني خائف، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله لتقيمن عليه بينة. فذهب مذعورا لأجل ذلك. ثم قال أبو موسى: أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: فكنت أصغر القوم، فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. إذن الاستئذان يكون ثلاثا: يدق الباب، يدق الجرس، غيرها من الأجهزة، هذه الأنترفون نحوها، تكون ثلاثا، يكون ثلاثا، هكذا السنة. فإن لم يؤذن له رجع، إن لم يؤذن له رجع. وبوب أيضا نعم كذلك مما يتعلق بالاستئذان، ما يتعلق بمسائل تتعلق بالاستئذان، ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم كما من حديث ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود. وعن كلدة بن الحنبلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. إذن الاستئذان يكون ثلاثا، ويكون كذلك البدء بالسلام، يكون البدء بالسلام عند الدخول، وهذا كله لحفظ البيوت ومحافظة على العورات، وحتى لا يكون الإنسان يعني يكشف عورة ويفضح سترا ونحو ذلك من الأمور. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب.
وكسر القلب يعني لأنه يوجب أعد
ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب.
نعم، هنا قال: فصل. ويحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث. النجوى أن يتحادث اثنان ومعهم ثالث فلا يشركونه في الحديث، هذا محرم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. وعن عبد الله ابن دينار هذا في الموطأ قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع ابن عمر أحد غيري، يعني أصبحوا ثلاثة الآن، وهذا يريد يناجي ابن عمر. ماذا فعل ابن عمر؟ انظر إلى هذه الطريقة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال: فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. إذن إذا كان الإنسان ثلاثة وأراد أن يناجي أحدهما، فإنه كما فعل ابن عمر يأتي بالثالث، يأتي بالثالث. طيب إن لم يجد، عفوا، يأتي بالرابع، فإن لم يجد رابعا ماذا يفعل؟ فإنه يستأذنه، كما يقول العلماء يستأذنه، والحالة ذلك. والنجوى هنا أيها الإخوة، التناجي هو محرم بلا إشكال عند أهل العلم، لما جاء في كتاب الله من ذمه ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في النجوى أيضا كما ذكر العلماء إذا تحدث اثنان بلغة لا يفهمها الثالث، يعني مثلا يكون اثنان يتحدثان باللغة الإنجليزية والثالث لا يعرف اللغة الإنجليزية، فهما كالمتناجيين وإن كان بصوت مرتفع. فإما أن يتحدث بالعربية كثالثهما، أو أن يأتي برابع كما فعل ابن عمر، وإن لم يأتي برابع الحل الثالث أنهم يعني يستأذنون منه، يستأذنون منه. يقول العلامة العثيمين رحمه الله: ومن ذلك، يعني من النجوى المحرمة، التناجي بين اثنين دون ثالث إذا كانوا ثلاثة واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدها، فجعل يتحدثان بلغتهما والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان. هذا نفس الشيء، لأن ذلك يحزنه. إذن فيه العلة نفسها. لماذا تركاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربما يسيء الظن بهما، مثل أن يتكلم واحد مع آخر باللغة الإنجليزية والثالث لا يعرفها، فهذا كالمتناجيين، إذ أن رفع الصوت لا يفيدهم شيئا. أنا تناجي كلام بخفية، فإذا رفع الصوت أيضا وكأنهما مسران للكلام إذ لا يفهم. قال: فينهى عن ذلك، فينهى عن ذلك. إذن علينا أن ننتبه لأيضا مثل هذه المسائل. نعم، كما ذكر المصنف هنا قال: يوجب إيحاشا يشعر بالوحشة، وكذلك يكسر القلب يحزنه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله.
نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أنه قال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. إذن من السنن التي يفعلها الإنسان أنه يبتدئ أكله بالتسمية، فيسمي الله سبحانه وتعالى، فإذا نسي أن يسميه في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، فذلك يكون فيه الخير ويحرم الشيطان من الأكل معه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان طعام نوعا واحدا.
نعم.
ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن.
نعم، يأكل من يمينه ويأكل مما يليه، كما جاء: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو السنة، أن الإنسان لا يحرك يده في الصحفة وفي الصحن أو على السفرة، إنما يأكل من الطعام القريب منه، هذا هو الأدب في الطعام، إلا إذا كان ما يريد أكله يوجد في جانب من صفرة الطعام فإنه لا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنس رضي الله عنه أنه كان يتتبع الدباء، كان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام، فيتتبع الدباء في الصحفة، فإن لم يكن ما تريده موجودا أمامك فلا بأس أن تأخذه من مكان آخر في الصحفة. إذن قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، تعبث يعني هنا وهنا، أكل من هنا وأكل من هنا، فأدبه صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب النبوي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وجاء في دليل وجوب الأكل باليمين قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أكل بشماله قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت، نسأل الله السلام والعافية، رواه مسلم. وجاء أيضا في ما يتعلق ب قوله: ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه، قال صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، ولا تأكلوا من وسطه، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى، يعني صلوا صلاة الضحى، أتى بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواه أبو داود، رواه أبو داود. إذن هذه السنة، الإنسان يأكل من الأطراف ولا يأكل من الوسط إذا كان الطعام واحدا. لماذا؟ هذا فيه البركة، يعني أن يكفي الطعام أكثر وأزيد مما هو العادة لهذه البركة لاتباع هذه السنة. فإذا تبع الإنسان السنة حصل في الطعام البركة وكان فيه الخير وأكل منه الكثير، لكن إن لم يتبع السنة وأكل من الوسط ذهبت هذه البركة عنه. فإذا أراد الإنسان البركة في الطعام وأن يكفي الطعام للأعداد فعليه بهذه السنة حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في طعامه. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد.
قال: ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، يعني ما يريد أن يأخذه من الأمور المستقذرة أو نحو ذلك، يقول: القذاه أراها في الإناء، فقال: اهرقها. قال: فإني لا أروي من نفس واحد. قال: فابن القدح إذا عن فيك، فأبن القدح إذا عن فيك، يعني لا تنفخ فيه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التنفس في الإناء وأن ينفخ فيه، نهى عن التنفس في الإناء وأن ينفخ فيه، يعني الإنسان إذا أراد أن يشرب لا يشرب وينقطع نفسه ويتنفس وهو ماسك الإناء، لذلك جاء عنه أنه يشرب ثلاثا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يتنفس وهو يشرب، حتى لا يتنفس وهو يشرب صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يشرب أن يشرب ثلاثا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الشراب قليلا هذا يستطيع أن يشربه دون أن يتنفس. وكذلك أن لا ينفخ، أن لا ينفخ في الشراب، لا ينفخ في الشراب. لماذا؟ لأن هذا النفخ إذا نفخ فيعني قد يستقذر الذي يأكل معه من هذا الطعام فيكون في نفسه منه شيء، فجاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكره الأكل والشرب قائما ويكره متكئا.
نعم. قال: ولا يكره الأكل والشرب قائما ويكره متكئا. هذه مسألة، وهي مسألة الشرب قائما وكذلك الأكل قائما، ما يتعلق بجوازها وحرمتها أو كراهتها تنازع العلماء في ذلك لتعارض الأدلة، وكل على حسب ما وفق بين هذه الأدلة. من ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما أريتموني فعلت، أو كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة، فقلنا لأنس فالأكل؟ قال ذلك أشر وأخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم. إذن أنتم ترون هذه الأحاديث، بعض العلماء حكى أن هذا الأمر للكراهة وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وبعض العلماء رأى أن ما فعله صلى الله عليه وسلم من شرب زمزم هذا للحاجة، فإنه شرب زمزم وفي ازدحام الحجاج، ففي هذه الحالة يعني للحاجة يشرب قائما. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، وبعد، فهذه الأحاديث التي سبق ذكرها من العلماء من حملها على أن هذا الفعل هو للكراهة جمعا بين المنع والإباحة، فقال المنع هذا للكراهة وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. ومن العلماء من رأى أن الأصل التحريم، وذلك لأن هذه الأحاديث التي فيها الحل إنما هي لحاجة وليس هو من باب الإذن المطلق، وغلب جانب الحظر في ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن السنة أن الإنسان يشرب وهو جالس، هذه السنة التي لا إشكال فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الوقوف للكراهة أو كان الوقوف للتحريم، الأكل الكراهة أو للتحريم أو غير ذلك، فإن الأصل أن الأكل جالسا الشرب جالسا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره متكئا، يعني الأكل متكئا، وذلك لأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن منها أنه قال: لا آكل متكئا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. والمقعي هو الذي يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وينصب ساقيه، يعني أنه متكأ عليه الصلاة والسلام. إذن الأكل المتكئ هذا من المنهي عنه، يتكئ على جنبه، يتكئ على ظهره ونحو ذلك. ويعني بعض العلماء جعل حتى الذي يأكل متربعا يرى أنه يدخل في ذلك، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وإذا دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من على يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: وإذا دفع إناء الشارب، إناء الشارب أو اللقمة دفع عن يمينه، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا شرب هو بعده يعطي الذي على يمينه، يعطي الذي على يمينه، هكذا السنة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. إذن ليس هناك أحد أفضل من أبي بكر في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في هذا والأدب في هذا هو أن يعطى الذي عن يمينه، يعطى الذي عن يمينه. انظر هنا، ذهب وبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أعطى الذي عن يمينه. كذلك الإنسان يبدأ بالكبير أو من له مكانة أو نحو ذلك، ثم يعطي من هو عن يمينه، يعطي من هو عن يمينه. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده. متفق عليه، متفق عليه. إذن هنا مع أنه غلام عن يمينه وعن يساره أشياخ، لكن مع ذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطي الأشياخ، ومن حق من كان على اليمين هو الذي يعطيه، استأذنه. فلما لم يأذن وقال: لا أثر، لأنه يريد البركة يشرب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأثر بذلك، فلم يمانع النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه حقه. وهكذا أيها الإخوة السنة في مثل هذه الحالات، أن يفعل الإنسان مثل هذه الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من ينفخ الطعام لطفل؟ النفخ يعني لو استطاع أن يبرده بغير النفخ لكان أحسن. يقول: قول المؤلف ويكره حلق القفا، هل يفهم منه أنه ليس بمحرم وليس من القزع؟ أصلا ما يتعلق بالقزع، هل النهي فيه نهي تحريم أو نهي كراهة؟ على خلاف عند العلماء، من العلماء من يرى أنه الأصل فيه الكراهة، ومنهم من يرى الأصل في هذا النهي التحريم. وعلى هذا حلق القفا أيضا، فقد يقال أنه محرم، قد يقال أنه مكروه. يقول: إذا كان في اللحية قليل من البياض هل يمكن صبغها أو لا بد أن تكون كلها بيضاء؟ لا إشكال في تغيير كله أو بعضه، تغيير ما يتعلق بالبياض، والنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن لحيته كلها بيضاء، ومع ذلك كان يغيرها صلى الله عليه وسلم، لكن بغير السواد. هل هناك حد لكون الماء قليلا أو كثيرا؟ يعني لا يتنفس، بحيث لا يتنفس يشرب براحته. فإن كانت الكاسات كاسات صغيرة مثل كاسات الحرم المسجد النبوي، هذه صغيرة يعني لا يلزم أن يشرب ثلاثا. وهذا الذي يعني أفتى به شيخنا العبادي لما كنا ندرس عليه في المسجد النبوي، فيفرق العلماء بين الكثير وبين القليل حتى لا يتنفس فيه، فإن كان قليلا يشربه شربة واحدة، وإن كان يحتاج إلى شربتين إلى ثلاثة، المهم أنه لا يتنفس فيه. يقول: كيف يكون الأكل متربعا؟ يعني كجلستكم الآن هكذا مثل الإخوة هؤلاء يجلسون، هذا التربع، هذه الجلسة المتربعة. بعض العلماء كابن القيم يرى أنها تدخل في عموم الاتكاء. رجل دخل في الإسلام غير مختتن، هل يختتن إذا يستطيع في عملية؟ نعم، إذا استطاع عن طريق عملية يفعل هذا، وليس هو من شروط الإسلام الاختتان. يعني أنا أقول هذا لماذا؟ حتى نترفق بالذي يريد أن يسلم، فلا نعاجله في مثل هذه الأشياء، قد يعني يقف عن الإسلام لأجل الاختتان، فنجعل الاختتان كأنه شرط صحة للطهارة أو شرط صحة لغيرها. ولا شك أن هذه من الأمور التي يقوم بها الإنسان، لكن لابد أن في مجال الدعوة أن يتنبه لمثل هذه الأشياء. وبعضهم سبحان الله يأتي من ربي هكذا مختتنا بدون قلفة. أعرف بعضهم سمى اسمه طاهر، قال: سموني أهلي طاهر لأنني ولدت وأنا مختتن من الله سبحانه وتعالى. يقول: يشارك إخوانه في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لأنهما ضعيف في القراءة العربية، فهل ما زال يحصل على الثواب؟ تحصل على الثواب، بل لك أجران، لأنه ثقيل عليك، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ وهو يتعتع هذا له أجران. لكن لا تقرأ نصف الصورة أو نصف الصورة، إذا أردت الأجر الوارد في من يعني يصحح الحديث لابد أن تقرأ الصورة كاملة. يقول: هل النهي عن تغيير الشعر بالسواد خاص بالرجال دون النساء؟ لا، النهي عام للرجال والنساء، كلهم يدخلون. وهناك يعني غير السواد أشياء كثيرة تقرب من السواد وتبعد من السواد، بل اليوم يعني الرجال وبعض الرجال بعض الكثير من النساء يغيرون السواد، شعرها أسود وتغير إلى ألوان أخرى. صلى الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شاء الله.